هذه من السؤالات التي أعطيت لي. ألا يقول ليش أنا ما أجيب على قاعدة الضرورات تستبيح المحظورات وقد وجه السائل سؤاله إلي؟ أقول من أحيل على مالي فليحسن، وأنا كنت أجيب لما قرأت عليكم السؤال سمعتموه، يحتاج درس يحتاج محاضرة، فلذلك أحلته على مالي أخي الشيخ سليمان الرحيلي، وقلت له هو في محاضرة في الكلية يدرس القواعد في الكلية، أذهب إليه يعطيك محاضرة في الكلية، ومن أحيل على مليء فليحتل. وأنا عندي معرفة بالقواعد، لكن أشهد الله ثم أشهدكم أن الشيخ سليمان أعلم بها مني، فإن هذا فنه، والشيخ سليمان عالم بعلوم الحديث، ولكن أزعم أني أكثر منه. فأنا حلتك على ملي، فمن أحيل على ملي فليحتل. على كل حال نعطيك عجالة بمثال واحد ما دام وقد كأنه يستفزنا. أولا معشر الأحبة نقرر شيئا، وهو قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة الجزئية المعينة ما تعرف لا يعيبك، لكن بابها تعرفه، أما أن تجهل الباب كله هذه فضيحة. فقبيح بطالب العلم ألا يحسن من أبواب العلم في كل باب ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. فأقول هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لو تأملتم أنتم فيها جوابها عندكم ومعروف. هذه القاعدة أصلا بعض العلماء يدرجها تحت القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فهي متفرعة عن هذه القاعدة الكلية. فإذا حصلت المشقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه القاعدة تفرعت عنها كثير من العلماء يجعلون القاعدة الكلية هي هذه، المشقة تجلب التيسير، وهذه بعض القواعد المندرجة تحتها، وبعضهم يراها لا. على كل حال الأمر سهل، المهم هي قاعدة متفق عليها عند العلماء، والضرورات تبيح المحظورات، الأصل فيها قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإذا حصلت الضرورة ولا ترتفع هذه الضرورة أو لا تندفع إلا بارتكاب المحرم فتأخذ. وبعض العلماء أيضا يقيدها بالقاعدة أختها، الضرورة تقدر بقدرها. فهنا قاعدتان، هذه قاعدة فقهية وهذه قاعدة فقهية، وأنا حلتكم على الشيخ سليمان لأنها متلازمة مع القواعد الأصولية، وهو أصولي وهو عالم في الأصول مبرز فيه، وأشهد الله ثم أشهدكم أنني أقول ذلك بصدق لا مجاملة، فهذا لا يجوز في دين الله. فالشاهد هذه العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأجلها أحلت أخي السائل، لكنه لما استفزنا هذا اليوم نقول له بشيء من الاختصار. فبعضهم يقيد هذه القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات بالقاعدة الأخرى، فيقول الضرورة تقدر بقدرها، وفعلا أنت إذا نظرت تجد أن الله أباح لك ما تدفع به الضرورة أو ترفع به الضرورة، فأنت مثلا سافرت وكدت تهلك من العطش فوجدت كتابيا وهو مثلك يكاد يهلك من العطش وليس معه ماء لكن معه زق خمر فهو يشرب منه. زق خمر يشرب منه، الزق الإناء يجعل فيه الخمر من الجلد، يجعل فيه الخمر يشرب منه فيقضي على الظمأ وهو يستبيحها، لكن أنت لا تستبيحها. والآن أنت في حالة الهلاك في هذه المفازة، إن لم تشرب تهلك، يجوز لك. هكذا ظلت راحلتك عليها طعامك وشرابك وكدت تهلك فما وجدت إلا ميتة، فلك أن تأكل منها حتى تدفع الهلاك عنك، حتى تجد ما تقيم به أودك وصلبك. هذا اضطرار. وقولنا حتى تجد به يعني بقدرها. أو كنت في البلد وكنت في المطعم وما وجدت، أكلت لقمة فكدت تهلك غصصت بها كما يمثل الفقهاء، ما وجدت إلا قارورة خمر أو كوب خمر، فإنك تشرب بقدر ما يصيغ لك هذه اللقمة حتى تسلم من حتى تسلم أي نعم حتى تسلم من الموت. وأما بقية سؤاله في المسائل المالية فأنا سأمثل لك بمثال يجمع لك المسائل المالية وغير المالية. مثلا لو فرضنا أنك جئت إلى صاحب إبل في الصحراء وأنت تكاد تهلك، فطلبت منه أن يعطيك شيئا تأكله فأبى ومعه إبل، فقهرته وأخذت بعيرا فذبحته وأكلت منه حتى تسد هذا الجوع الذي أشرف بك على الهلاك. اعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. طيب جئت إليه وأنت مسافر فمررت فثار عليك جمل من جماله من إبله، ثار عليك وهاج يريد أن يقتلك يأكلك، وأنتم تعرفون الجمل، فحاولت ولم تستطع دفعه إلا بقتله فقتلت. فاعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. لكن فرق بين الصورتين، فالصورة الأولى أنت تضمن فيها المال والإثم، في الاعتداء لا شيء عليك فيه لأنك دفعت هذا الصائل. الصورة الثانية الذي هاج عليك فيها بعيره جمله دفعته عنك فقتلته، هذا اعتداء على مال الغير. فلما اعتديت على ماله أنت مضطر إلا ما اضطررتم إليه، إما أن تقتله وإما أن يهلكك، فأنت حينئذ مضطر، فلا إثم عليك ولا عقوبة عند الحاكم عليك في الدنيا، ولكنك أيضا لا تكلف بضمانه. هذه ثلاثة أشياء، فلا إثم عند الله ولا عقوبة عند الحاكم ولا ضمان عليك لأنك دفعته عن نفسك أن يؤذيك. أما الصورة الأولى فأنت تضمنه، أنت تضمنه، وإن كانت المسألة معروف فيها الخلاف لكن الصحيح أنك تضمنه. لماذا؟ لأنك إن تركته هلكت، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فأنت هنا قد ذبحته لاستبقاء نفسك فلا إثم عليك ولا عقوبة، ولكن تضمن المال فتدفع له إيش؟ القيمة، قيمة هذا الحوار، هذا الحاشي، هذا البعير الصغير الذي قتلته لتسد به جوعك وجوع أهلك. فالمسألة كلها مالية، ها؟ هذه مال وهذه مال، ولكن هذه الصورة اختلفت عن هذه الصورة، فهذه لا إثم فيها ولا عقوبة ولا ضمان، وهذه لا إثم فيها ولا عقوبة وفيها الضمان. فهذه هي القاعدة، وإن شاء الله لا نزال نحن على ما نحن عليه، نقول تذهب تأخذ التفاصيل من الشيخ سليمان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم. هذه من السؤالات التي أعطيت لي. هذا يقول ليش أنا ما أجيب على قاعدة الضرورات تستبيح المحظورات، وقد وجه السائل سؤاله إلي. أقول من أحيل على مالي فليحسن، وأنا كنت أجيب لما قرأت عليكم السؤال سمعتموه، يحتاج درس، يحتاج محاضرة، فلذلك أحلته على ملي أخي الشيخ سليمان الرحيلي، وقلت له هو في محاضرة في الكلية يدرس القواعد في الكلية، أذهب إليه يعطيك محاضرة في الكلية، ومن أحيل على ملي فليحتل. وأنا عندي معرفة بالقواعد، لكن أشهد الله ثم أشهدكم أن الشيخ سليمان أعلم بها مني، فإن هذا فنه، والشيخ سليمان عالم بعلوم الحديث، ولكن أزعم أني أكثر منه. فأنا حلتك على ملي، فمن أحيل على ملي فليحتل. على كل حال نعطيك عجالة بمثال واحد، ما دام وقد كأنه يستفزنا. أولا معشر الأحبة، نقرر شيئا وهو قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. قبيح بطالب العلم ألا يعلم في كل فن من الفنون ما يخرج به من معرة جزئية المعينة ما تعرف لا يعيبك، لكن بابها تعرفه، أما أن تجهل الباب كله هذه فضيحة. فقبيح بطالب العلم ألا يحسن من أبواب العلم في كل باب ما يخرج به من معرة التجهيل والتقبيح. فأقول هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، لو تأملتم أنتم فيها جوابها عندكم ومعروف. هذه القاعدة أصلا بعض العلماء يدرجها تحت القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فهي متفرعة عن هذه القاعدة الكلية. فإذا حصلت المشقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه القاعدة تفرعت عنها كثير من العلماء، يجعلون القاعدة الكلية هي هذه، المشقة تجلب التيسير، وهذه بعض القواعد المندرجة تحتها، وبعضهم يراها لا. على كل حال الأمر سهل، المهم هي قاعدة متفق عليها عند العلماء، والضرورات تبيح المحظورات. الأصل فيها قول الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه. وقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإذا حصلت الضرورة ولا ترتفع هذه الضرورة أو لا تندفع إلا بارتكاب المحرم فتأخذ. وبعض العلماء أيضا يقيدها بالقاعدة أختها: الضرورة تقدر بقدرها. فهنا قاعدتان، هذه قاعدة فقهية وهذه قاعدة فقهية، وأنا حلتكم على الشيخ سليمان لأنها متلازمة مع القواعد الأصولية، وهو أصولي وهو عالم في الأصول مبرز فيه. وأشهد الله ثم أشهدكم أنني أقول ذلك بصدق لا مجاملة، فهذا لا يجوز في دين الله. فالشاهد هذه العلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأجلها أحلت أخي السائل، لكنه لما استفزنا هذا اليوم نقول له بشيء من الاختصار. فبعضهم يقيد هذه القاعدة الأولى الضرورات تبح المحظورات بالقاعدة الأخرى، فيقول الضرورة تقدر بقدرها. وفعلا أنت إذا نظرت تجد أن الله أباح لك ما تدفع به الضرورة أو ترفع به الضرورة. فأنت مثلا سافرت وكدت تهلك من العطش، فوجدت كتابيا وهو مثلك يكاد يهلك من العطش وليس معه ماء، لكن معه زق خمر فهو يشرب منه، زق خمر يشرب منه، الزق الإناء يجعل فيه الخمر من الجلد، يجعل فيه الخمر يشرب منه فيقضي على الظمأ وهو يستبيحها، لكن أنت لا تستبيحها، والآن أنت في حالة الهلاك في هذه المفازة، إن لم تشرب تهلك، يجوز لك. هكذا ظلت راحلتك عليها طعامك وشرابك وكدت تهلك فما وجدت إلا ميتة، فلك أن تأكل منها حتى تدفع الهلاك عنك، حتى تجد ما تقيم به أودك وصلبك، هذا اضطرار. وقولنا حتى تجد به يعني بقدرها. أو كنت في البلد وكنت في المطعم وما وجدت، أكلت لقمة فكدت تهلك غصصت بها كما يمثل الفقهاء، ما وجدت إلا قارورة خمر أو كوب خمر، فإنك تشرب بقدر ما يصيغ لك هذه اللقمة حتى تسلم من حتى تسلم من الموت. وأما بقية سؤاله في المسائل المالية فأنا سأمثل لك بمثال يجمع لك المسائل المالية وغير المالية. مثلا لو فرضنا أنك جئت إلى صاحب إبل في الصحراء وأنت تكاد تهلك، فطلبت منه أن يعطيك شيئا تأكله فأبى ومعه إبل، فقهرته وأخذت بعيرا فذبحته وأكلت منه حتى تسد هذا الجوع الذي أشرف بك على الهلاك. اعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. طيب جئت إليه وأنت مسافر فمررت فثار عليك جمل من جماله من إبله، ثار عليك وهاج يريد أن يقتلك يأكلك، وأنتم تعرفون الجمل، فحاولت ولم تستطع دفعه إلا بقتله فقتلت. فاعتديت على ماله ولا لا؟ اعتديت على ماله. لكن فرق بين الصورتين. فالصورة الأولى أنت تضمن فيها المال والإثم في الاعتداء لا شيء عليك فيه، لأنك دفعت هذا الصائل. الصورة الثانية الذي هاج عليك فيها بعيره جمله دفعته عنك فقتلته، هذا اعتداء على مال الغير. فلما اعتديت على ماله أنت مضطر إلا ما اضطررتم إليه، إما أن تقتله وإما أن يهلكك، فأنت حينئذ مضطر، فلا إثم عليك ولا عقوبة عند الحاكم عليك في الدنيا، ولكنك أيضا لا تكلف بضمانه. هذه ثلاثة أشياء، فلا إثم عند الله ولا عقوبة عند الحاكم ولا ضمان عليك، لأنك دفعته عن نفسك أن يؤذيك. أما الصورة الأولى فأنت تضمنه، أنت تضمنه، وإن كانت المسألة معروف فيها الخلاف، لكن الصحيح أنك تضمنه. لماذا؟ لأنك إن تركته هلكت، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فأنت هنا قد ذبحته لاستبقاء نفسك، فلا إثم عليك ولا عقوبة، ولكن تضمن المال فتدفع له إيش؟ القيمة، قيمة هذا الحوار، هذا الحاشي، هذا البعير الصغير الذي قتلته لتسد به جوعك وجوع أهلك. فالمسألة كلها مالية، ها؟ هذه مال وهذه مال، ولكن هذه الصورة اختلفت عن هذه الصورة، فهذه لا إثم فيها ولا عقوبة ولا ضمان، وهذه لا إثم فيها ولا عقوبة وفيها الضمان. فهذه هي القاعدة، وإن شاء الله لا نزال نحن على ما نحن عليه، نقول تذهب تأخذ التفاصيل من الشيخ سليمان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم.